الحمد لله رب العالمين، حمدك كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب مساوي الأخلاق للإمام الخرائطي رحمه الله. وقد انتهينا من كتاب من باب ما جاء في عقوق الوالدين وترك طاعتهما من التغليظ، وكسبقه من كتاب من باب الغيبة تجد النصوص العامة، وذكرت في مجلس سابق بعد ختام العرض من المذكور بالأسانيد المتصلة إلى النبي أو إلى الصحابي إلى آخره، عرضت المستثنيات من هذا الأمر. كذلك في حقوق الوالدين، وهذا مبني على إعمال النصوص الواردة في الباب وإعمال المصالح والمفاسد وإعمال القواعد التي نص عليها القرآن والسنة، سواء اعتبرناها قواعد أصولية أو قواعد فقهية مستخرجة من الوحي. فعلى ما سبق قلت في المجلس السابق بعدما انتهينا من الباب، وهذه المحاذير والترهيبات والتحذيرات من عقوق الوالدين خاصة، فمما لا شك فيه الوالدان على الرأس وفي القلب، وهما حياة الإنسان لا شك في ذلك أبدا أبدا. يعني يكفي أنهما السبب في وجودنا، ده يكفي، مهما قدمنا ومهما قلنا لا نفي بحقهما أبدا لما في الباب أبدا. هذا حق لا شك فيه، ولا أحد يتكلم بغير هذا أبدا. ومع ذلك لهما ما لهما وعليهما ما عليهما، بالضبط هو ده المقصود. فالعصر الذي نعيشه بين طرفين، طرف مكحف ويتعامل مع الوالدين كمعاملته مع الآخرين على مبدأ المادة و يعني أمور أخرى مستقبحة، كما نرى أب مهمل أم مهملة من والدين، معاه ممحوش، يعطي لا يعطي، مؤدب غير مؤدب، ده واقع ملموس صحيح. وبين تقديسهما تقديسا مخالفا للنص، واضح؟ يعني أمور منهية تماما، أو هقول إيه، إنه شيء أعمى، أب أم على العين وعلى الرأس كما قلت ده في الأصل، لكن لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذا العرض يؤكد هذا. لأجل ذلك قلت السؤال، هل طاعتهم مطلقة؟ سؤال إخواني الآن وجمهور حضراتكم دعاء، تمام، ولهم مجالس في العطاء والبناء، هل طاعتهما مطلقة؟ مقيدة بإيه؟ أحسنت. لا طاعة، لا طاعة لمخلوق، لمخلوق في معصية الخالق. إنما الطاعة في المعروف. إيه ضابط المعروف؟ إيه ضابط المعروف؟ أن يكون تبعا للوحي، ما أنا عليه وأصحابي. يبقى الكل في الحكم سواء. هل يتعامل الوالدة معاملة الآخر؟ لأن هما السؤال اللي جاي في مسألة الحزبة. إيه الحزبة؟ الاحتساب، الأمر بعرف على المنكر، يغضعان له أو لا يغضعان. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة. يبقى في علم، علم مع رفق ولين ورحمة كما سيأتي بيانه. هم خارجين عن هذا النطاق ولا هم داخلين في النطاق؟ تمام. إذا كنت أنا مأمور بالحكمة والموعظة الحسنة مع جمهور الناس، فمن باب أولى مع الوالدين بالأدب والاحترام. وما قصة إبراهيم مع والده منا ببعيد، وخذ من هذا الكثير. يبقى الاحتساب على الوالدين وأنهما كغيرهما سواء، فهي واجبة على كل الجمهور بشروط. يبقى هما لهم حسبة خاصة ولا كغيرهما؟ بقول لهم حسبة خاصة من حيث الأصل ولا كغيرهما؟ أما إيه الفرق؟ إذا كان في إحسان ورحمة ورفقة مع الآخرين فهما أولى وأخص. تمام؟ طيب، أولا العلم، العلم، العلم قبل القول قانون عام. أنا مأمور أنا وحضراتكم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يبقى العلم قبل دعوتي، يبقى عندي علم بتكلم به. العلم هو الوحي كما سبق بيانه مرات. تمام. والدعوة متوجة بالإيه؟ بالرأفة والرفق واللين، على قاعدة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. دي أصول وثوابت. يبقى العلم في الدعية رقم واحد. العلم بحال المأمور والمنهي. العلم بإيه؟ بحال المأمور. شيخ سامي، بحال المأمور والمنهي مهمة جدا دي برضو. العلم بإيه؟ أنا هدعوه. لو بدأت معانا أشوف إنه شوفيه هجيب، هجيب مثلها. تمام؟ أنت محترم، هو ليس محترما. ركز بقى، عشان كده دايما أقول لك إيه؟ حكم الحال وحكم المآل. نظرة، حكم الحال وحكم المآل. يبقى العلم بحال المأمور والمنهي. الزمان والمكان سواء. إعمال الزمان وإعمال المكان حال الدعوة. ركزوا مع، أنا بكلم إخوة دعاء، جمهور الإخوة. واضح إزاي؟ جمهور حضراتكم دعاء يرتقوا منبر، ومن حضراتكم من له الكرسي إلقاء بناء وعطاء. يوضح هذا الكلام. ثلاثة، قعدتنا دي فيها مظهرة وقلاطة وفرحان بشبابي وإيش، ولا مسؤولية؟ من السائل؟ رب العالمين. أنا يعلم ربي هذا منبر لسنين طويلة إلى ما بعد 60 سنة وأنا أهابه إلى اليوم. الى اليوم ومش هستطرد في دي. ياما قبلتنا مواقف ياما. اعمل حساب للمنبر وخطبتي بعدها قبلها باسبوع انا هقول ايه والخطبه من نتاجي انا تصوري انا في المكان اللي انا فيه واللي عايز اغير فيه. بكلم اخويا الان اخو الشيخ سامي بقول له الدعوه المنظومه لو المنبر دي على مبدا الواقع وتغيير الواقع وحل مشاكل الواقع كان امر اختلف كثيرا. ما بقاش انت في وادي بكلامك الانشائي والواقع في موضوع تاني خالص. انت في وادي والدين معاك في وادي. انت في حي في منطقة ما تجيلك مثلا قبل الحوصلة هنا وعدم الخروج للحالة الصحية كنت اسأل رايح فين اسأل حال الجمهور ايه. اعمل حسابي في الكلمة اللي بقولها والقاء كلامي. في وسط طلبة علم بيبقى الموضوع مختلف تماما اداء وحكما وكل شيء. لكن بص عام ناس قد يعني اتنازل عن طريقة الالقاء اللغوي. لو انا في وسط اهل اللغة هيعدبوني. لكن بص طلبة علم اجتهد كثيرا على تحسين اللسان تمام. فدي مهمة جدا. يبقى حال الزمان والمكان والمدعو. المقصود الإخلاص. الإخلاص هو لله. لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وده بقى حصيل الطالب العلم. الداعية. مهما نسكت من كلام وأبرمت الأشعار والنثر وإلى آخره لم ولن تساوي جزءا واحدا من قال الله قال رسول الله. دائما حتى الرقة في القلوب مهما قلت. وده ميزة طالب العلم بقى إنه دائما عنده الثراء. قرآن محفوظ والحمد لله والسنة. كلما كان عندك ثراء في المأثور عن النبي عن أصحاب كلما كانت المتعة في الأداء وتخريج المسائل وربط النصوص ببعضها شيء جميل. يبقى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في إدلائك وفي كلامك. واضح الصورة. ده كله بقى لمن؟ للداعية. أنا بكلم الكل ومن الكل الأب والأم تمام. طيب القدرة على التغيير بالأمر والنهي. القدرة على إيه؟ على التغيير. لها ضوابط ولا بالإيد؟ صح. البعض الجماعة اللي هم عايشين في وهم التكفير والتغيير باليد والإشي ده في أضل طبعا لا شك. إنه من رأى منكم منكرا هذا قالوها وقت حوارات قديمة. من رأى منكم من رأى فليغير. ده نصيبكم الجماعة اللي بيقولوا تغيير ومش تغيير والكلام ده. النبي يقول من رأى منكم فليغير. شغل بلطجة بقى. وحكيت لكم قصة الراجل يا عمار من السجارة يا العيل يا عمي. بقول لك حرام يا عم ادعيلي بس بالله عليك. يعني لسه الصبح ادعيلي وبشرب سجارة. بقول لك حرام. عايز اقول له حرام وحرام السجارة. ما انت ما تشرب دي واحدة واحدة كما سيأتي لاحقا. طبعا رفض السجارة دي شميلة حتحت جزمته. اللي حصل سب دين وسب ام وابوه سب كل شيء ودخل مع بعض ايه ضرب امام الناس. ده عقل؟ دي دعوة؟ مستحيل يكون ابدا. وما النبي منا ببعيد. بس خلينا في رسولنا مش هنتكلم في عصر سابق. تمام؟ المقصود يبقى القدرة على التغيير في الايه؟ بالامر والنهي. وده من خواص السلطان بعلو ونزول. القائد الاعلى وانت نازل. كل مسؤول رئيس البلاد وبعدين المحافظات وبعدين مجالس اللي موجودة وبعدين يعني سولت من جهات أمنية أثناء الحوار يعني الحوار سليم آن من غانم إنه طبعا الولاد طبعا محجبات أم محجبات. لو بنتك صاحبت بنت متبرجة وبنتها معرجة خارجة عن نطاق الأمر ومشى بمزاجها وإشي ودخل بيتك بكرمها تكرم دعوة. تمام؟ طب في الشارع قلت لها في الشارع طب حضرتك مش تبع انا. ركز في غاية الأهمية. انا لي دور، دور هنا، دور في بيتي. هنا لا املك الا كلمة دعوة على قادة القرآن. انك لا تهدي من احببت ولكن صح بالضبط ادعو لسبيل ربك 1 2 3 والله يهدي من يشاء. في بيتي انا ولي بيتي لي قدرة على تغيير. تمام؟ لكن في الشارع دور من؟ مش دور انا بقى. اذا دور مسؤول اخرج عن حدي انا. عشان كده اللي ماشي بشغل البلطغة في الشوارع والإشي والدعوة والتغيير باليد والكلام ده بلطغة. ده تعدى على حق سلطان أقام أو لم يقم الله سائله. مش دوري أنا. الجماعة المرتزقة اللي بيقولوا ده إرجاء ومش إرجاء دول عايشين في الوهم أصلا. لا عارفين أنا إرجاء ولا عارفين يعني إيه كذا. هم عايشين مع الوهم بالقدران وبيقولوا بس. لكن ندخل ميدان العمل وهذه المصنفات بعلو يبقى مش هيعيش الدور تاني. تمام؟ المقصود يبقى بعلو وانت نازل الى الرجل في بيته. ايه الدليل؟ الدليل حديث ابن عمر، ها كلكم راع، كلكم راع، اعلى درجات الشمول والعموم. الأمير راع هو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وولده ومسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت بعلها وهي مسؤولة عنهم. يوم الإمام النووي غير رحمه الله تعالى يقول هنا مسؤولية دينية ودنيوية، يعني دنيا وإيه؟ ودين. دوري انا خرج الحد عني الى يبقى كل مسؤول مسؤول عن بس الله، والله سميع بصير له حدود. طيب من الفقره الاخيره دي لها لوازم ومقتضيات اللي هي القدره على ايه؟ على التغيير. تعالوا منها البدء بالنفس. انا بتكلم من خلال واقع موجود مع الباب اللي موجود في هذا من خلال المصنفات. البدء بالنفس. انا بدعو واخالف ما دعوت به تمشي. خلي الاب في بيته يا ابني لا تدخن. طب انا بدخن يا ابني. طريق الاباحيات وهذه الوسائل الموجوده هذه وهو رجل عفش وبأهل هذه الأمور هيبقى له أثر. الأم كذلك واقع موجود لأسرة ملتزمة بدين رب العالمين، امرأة بحجابها أب ملتزم بدين وبصلوات وهدي ويعيش عيشة هنيئة مريئة في بيتي وفي قمة السعادة بديني. تجد الطفل طالع على هذا المبدأ الصغير. وأنا بحكيك عن صور في بيتي وأهل بيتي وأولادي إلى آخره. الطفل الصغير بيكلم أمه بطريقة عجيبة. تمام؟ لأنه هو نشأ على هذا الأمر. اللي أبوه بيصلي تجد بيصلي بيصلي طبعا صلاة على طريقته لكن عارف ان دي صلاة ويقف جنب والده بيصلي. الصورة الأخرى واقع موجود لو تشعبنا لكلنا الكثير في هذا الباب. يبقى البدء بالايه؟ بالنفس. الرفق واللين عرضنا له، الرفق والايه؟ واللين، عشان يبقى في دعوة ناجحة. البدء بالأهم فالأهم، بالايه؟ بالأهم فالأهم، أو الأولى ثم الذي يليه، اللي هو بنسميه في دقة أربع التدرج والموازنة بين المصالح والمفاسد. هل يجوز تأخير البيع لوقت الحاجة؟ لما نتكلم بقاعدة لا، يقوم بمرقن يقول تأخير البيع عن وقت الحاجة يجوز. امتى؟ ماذا فقه؟ هو فقه. يبقى التدرج والموازنة بين المصالح والمفاسد. منكر واجب تغييره، طب إذا ترتب عليه أعلى منه أرفع يوم تمية يبدع في هذا الأمر لا يجوز تغييره. عجيب. طب ليه؟ ما ده إخوان الفقه بقى. فالمسألة مش مسألة نص وصدروا لك، لا، في اسمه فقه نص. لذلك في حديث النبي من يريد الله به خيرا يفقهه، يقول هذا إنسان فقير، أما ده إنسان متعجرف. ففهمناها، قلنا أتينا، يبقى الفهم في النص بحكم الحال وحكم المآل. ولا يظلم ربك أحدا أبدا. الدين أعطى لكل ذي حق حقه. مش هيوزن هذا الأمر إلا العلم، إمتى أقول وإمتى أتكلم وإمتى لا أتكلم. أما الذي يتمسك فقط بظهر نفسه اللي بيه طبعا ده جاهل، لأنه ما جمع بين النصوص في بناء الحكم الشرعي ولا نظر المصالح والمفاسد ولا إلى الحال ولا إلى المآل. وده طبعا لها صور خاصة في الأحداث الأخيرة اللي أنا اتكلمت فيها، والبعض طبعا انعوج لأنه اتكلم بالعاطفة ولم يبني الأمر على أصل شرعي، وانا اوصله بين واخواني الفضلاء طلبه العلم. فهور في اخذ القرار لا نظر الى حال ولا الى مآل ولا مصالح ولا مفاسد، ولا اعمل القران الذي يقول واعد لهم ما استطعتم، وظل يتغنى بالامثال وغير الامثال من الايات وهو عايش في الوهم. قد ان نتيجه الخراب صح ولا لا؟ والاين الحدث الاخير؟ اقول للساده ما قولكم؟ أصبح حميها حرميها، اللي كنا بنزغرسه وبيقول لا إله إلا الله ويساعده، اللي بيساعده هم اللي قتلوا. ده منهم قالوا كده، مش أنا اللي بقول. بدهم رسالة، لو عندك فهم للأصول والضوابط وحكم الحال والمآل ودارس عقيدة متينة هتعرف الحق فين وعدم الحق فين. الصبر في الدعوة، الصبر في الإيه؟ في الدعوة، من خلال النظر إلى المدعو في استجابة ولا ما فيش، وانتهى الأمر. تمام. طيب، توقع الأذى وتحمله، وما النبي منا ببعيد. يبقى على إثر الإخلاص ومتابعة الرسول. مراعاة بقى حال صبي بأدعو، مجنون، ناسي، جاهل، كل دي أمور مهمة جدا. انت بتعامل مع طفل صبي صح؟ اذا بلغ غلام 7 سنين فعلمه، اذا بلغ 10 فاضربوه. اي ضرب بقى؟ اقصر له ضلوعه ولا اي ضرب؟ فبيسموه ضرب ترويض، الروضه بروضه. تمام. يبقى دي انا بتكلم عرض سريع. يبقى مراعاه حال الصبي والناسي والناس والقرآن ربنا لا تؤاخذ لا تؤاخذنا إن، يبقى عندي أعمل حال الصبي وحال الناس وحال الجاهل. مسألة العذر بالجهل، الجمال عايش في الوهم يقول لا عذر بالجهل، ده عايش في قوقع آخر. وبينت هذا كشف العوار في آخر مسألة، وفي الجزء الأخير من كتاب القصاص، وفي المغني لشرح المزني، تمام. وفي عذر بجهل في معتقد، في عذر بجهل واضح. أما لما فيش عذر بالجهل، دي ناس عايشة مع إيه؟ في قوقعة ما نظرها محدود في الوارد والحال والمآل. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما كل دي نظر ليك في حال الدعوة. مراعاة المحتسب فيه، مراعاة إيه؟ المحتسب فيه، سابق قائم المستقبل، المحتسب فيه اللي راح واللي قائم واللي جاي. اقولها تاني، دي اصول وضوابط في مسألة الاحتساب. والوالدان يخضعان لمثل هذه الامور، مع فارق انه مش زي غيرهم في الرزق واللين وإظهار الحب إلى آخره، لكن لا شك أنهما يخضعان لحكم الله ورسوله في كل ما يقال أو يفعل، على قاعدة لا طاعة لمخلوق فيه، مع إنما الطاعة في المعروف. عرض سريع من بعض التصرفات اللي عرضت علي أو بأسمحها. أب يطلب من ابنه إتاوة شهرية، أنا عرض سريع بدون كلام، من غير حاجة، من غير إيه؟ حاجة لينفقها على شهواته الشخصية. وأنا تعمدت أقول شهوات الإيه؟ الشخصية. أديله أو لا، وما تدوش أبا نعق أو لا، مسألة ركز بقى. اتنين، أم تطلب من ابن الله إتاوة أيضا لتنفقها على بقية أبنائها، لسيما البنات، من غير حاجة. بقول من غير إيه؟ حاجة، حاجة على العين وعلى الرأس، نقتسمها للأب والأم وللزوجة والأبناء، والله يخلف. انتبه من كل هذه المسائل في غاية الأهمية. نح العاطفة قبل ابناء الحب، العاطفة على العين وعلى الرأس حتما، لكن عندي بناء أحكام شرعية عندما أقول لا أو نعم، مبنية على أصول وعلم بدين محمد. اللي بعدها سريعا، أب ركز بقى، كل هذا ما بقاش من نبع الخيال، يستقبل أموال ابن المسافر من خارج البلاد ثم يشتري بها أملاكا باسمه، باسم الأب وليس باسم الابن. المال مال مين؟ بياخدها ويشتري بها بيه هو، والسنوات والأب مات، ضيع مين؟ دخل في تركة مين؟ من الابناء من يعرف الحقيقة ومن يقول أنا مال اللي هم أبويا ماتوا عنده تركة باسمه. الوضع ظلم ولا لا؟ الحكم ايه يا سادة اللي بفتون؟ مش ده واقع؟ يبقى ما جيش تعلق لي في كلمة ولا تقول لهم اوفوا النصوص اللي حولها دي. جميل جميل. وفين حديث النبي اللي هو ما حدش يعرفه ولا سمعته من حد؟ قال لا يجني جان الا على نفسه، فلا يجني والد على ولده ولا ولد على والدي، في حديث الخشخاش العنبري وحديث أبي الأحوص وأبي رمزة إلى آخره. يوم ابن عمر يقول يعني المراد هما الأب والابن أو الأم والابن في الأدب والبر سواء، يعني تحت التشريع الاثنين حكم واحد. حاصل؟ دي عظم التشريع ولا لا؟ هذه. طيب أربع، الأب والأم، شوف بقى الكلام، اتعاملوا بمعاملة غريبة مع ابنهم، عنده ولد وعنده بنت، اتعاموا مع الولد بالقطارة، اداله الشقة على الحيطان وقال له انت اعمل، وسلب منه 4000 جنيه. وعنده البنت مع زوجها مهنيها اخر هنا، اي الاب والام مهنينها اخر هنا وادوها بكل شيء. الواد بيقول له طيب وانا؟ عاملوا معاملة كما لو لم كما لم يكن من نسلهما. فالواد بيقول لهم هو انا مش ابنكم، يكون جبتوه مني من بره. والاب والام يطلبوا 4000 من ابنهم، ويقول له طب وده كله؟ قلت مالك، اي بر هنا واي عدل هنا؟ خرج الولد عن حده، وبين حدين في الامر والمعروف والنهي عن المنكر، ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما، ولئن صبرتم. هنحتاج القاعده دي في باب قطيعه الرحم. هل يجوز قطع الرحم بمزوغ شرعي؟ سؤال بعرضه على اللي بيتكلم في الساحه بمجرد نصوص تعرض، تمام، وانه ياتي في وقتها حتى لا نخرج عن النطاق. بظاهر نصوص وترك الشطر الاخر مثل هذا. طيب ام تخاصمت وبناتها مع زوجة الابن، يوم الزوجة تحسن وهن يسئن، تقدم احسان وهم بايه يسيئوا. المطلوب يا امي انا غضبان عليك. طيب ايه المطلوب يا امي؟ قال لي مرتك دي مش نزلنا منظور وتطلقها. اثرت معاك في حاجة؟ ما اثرتش، بس عايزين تطلقها. انا بكلم اخوان الحضور كلنا معنا زوجات ومعنا ابناء، وانا اب وانا ابن، ها، باي حق وباي عدالة انسانة مصلية دينة تحسن وتبر الام اللي هي حماتها وبناتها وكله باقرار وباقرارهم؟ لكن انا هقولنا كده وانا غضبان عليك اذا ما عملت، ما تغضب. واضح الكلام؟ ده صورة بعرضها، وخد عندي عشرات الامثلة من هذه عرضت، بس بدي تصور لاخواني بعد ما قرأنا هذا الباب الجيد بمجرد نصوص، صح؟ طيب الاب مدخن جدا وياتي الى ولده يوميا غالبا ويريد منه السجاير والشيشه في بيته، واقع موجود، تمام، وقد يكون في صحبه، جاب قعده الانس بتاعه، ولد محترم، زوجه محترمه، شخص دين، عايش يوته بمرض الله، ابوه جاي ويقول له جهاز السجاير والشيشه، جاب معاه صحبه. خرج، بكلم اللي في الساحة وبكلم إخوان الفضلاء اللي مزيك ظواهر نصوص يتغنى بها، ماذا أقول وماذا أفعل؟ وارد واقع موجود، ما بقول من نبع الخيال، عرض أب يمنع ولده من الصلاة في المسجد ومن إطلاق لحيته ويصلي في العمل، عنده عمل وبيصلي فيه خشية فوات الزبون ومطعم ومثل هذه الأشياء. قال يقول له أسمع وأطع في كل شيء إلا أن أمرك بشيء. طبعا ده مستفز، يقول له لا اقول لك علي تسمعه ما دام ما بقولكش اشرك بالله. وحكى اشياء اخرى دي يبكي. اي دين كلموني بيه واي هدي رسول كلموني بيه، انا بقول لك كلام اهو مع واقع موجود في ميدان عملي امام هذه النصوص، ماذا افعل؟ وارد هذه. اخيرا بقى يبقى لازم الفرح، دي من الاشياء، لازم الفرح في حفل عايز يفرح بابنه او بنته، وبعدين قال له احنا هنعمل فرح بتاعنا ونجيب نعمل اعداد هي اللي بتشوفها دي بقى والحريم مع الرجالة والدي جي والقصص والكلام اللي بتشوفه ده كله. يقول لك الناس كلها كده يا والدي ما ينفعش. والبنت تقول لي يا ماما ما ينفعش الكلام ده انا ازاي انا متحجبة او انا كذا. تقول لها ليلة وبعد كده بتوبي. بكلم اللي بيتكلم في الساحة اي دين واي دعوة واي انتماء الى دين محمد صلى الله عليه وسلم واين قواعد التشريع الدل على قلب مصالح ودرء مفاسد. دعوة قائمة على معروف واحسان. اي واقع يقول هذا الا انا عايزين دي مش هعمل. غضبانين عليك وروح الزوج غضبانين قصة غضبان عليك او غضبان عليك مع الاصرار على مخالفة الاله ومخالفة امر النبي الرسول. من يقر بالغضب او لا يقر بالغضب صح؟ الله سميع بصير. من يقول هذا صحيح؟ هذه يبقى وتصوير بقى الفيديو وايش الفيديو يتنشر والناس كلها تتفرج وتشوف الى اخره صح؟ طيب يقول انا معايا فلوس كتير ومستعد افرح بالامر. طب تفرح بقى بمعاصي الله مثل هذه؟ وعلى ذلك فقس ده جانب من الجوانب اللي عرضت. والوقت ربما المجالس دي لا تتكرر لكن وعدت بالعرض بعد كل باب مثل هذه الباب. النصوص المرعبة هذه لابد لها من ضوابط حال النظر وقبل إظهارها. إن شاء الله هنبدأ في الباب الرابع الخامس من الجزء الثاني من هذا المجالس للخرائط وهو باب ما جاء في قطيعة الرحم. أخونا الشيخ محمد عبد الحافظ جزاه الله خير اتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قطيعة الرحم من الكراهة والتغليظ. قال حدثنا عمر بن شبا قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن سفيان بن حسين عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال دخل عبد الرحمن على أبي الرداد الليثي فقال أبو الرداد خيرهم ما علمت أبو محمد. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها شعبة من اسمي فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتدت.
أكمل كل ده.
قال حدثنا أحمد بن يحيى السوسي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا هشام الدستوي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن يعوده فقال له عبد الرحمن وصلتك رحم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها من اسمي فمن وصلها وصلت ومن قطع قطعته أو قال من يبتها أبته. قال حدثنا أحمد بن إسحاق أبو بكر الوزان قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن معمر عن الزهري قال وحدثنا الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن أبي سلمة أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا سرج بن النعمان قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال اشتكى أبو الرداد فعاده عبد الرحمن بن عوف فقال أبو الرداد خيرهم وأوصلهم ما علمت أبو محمد. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال عز وجل ثم ذكر مثله. قال حدثنا أحمد بن منصور الرمدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم وشققت لها من اسفها فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعته.
كم إسناد الآن؟ بالإسناد 278 إلى الإسناد 284 تجد المتون مثل بعضها البعض، صح؟ طيب بقى الإسناد هنا اللي هو عن سفيان ابن حسين عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ده أصحابي إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. سفيان ابن حسين ده ثقة إلا في الزهري، ثقة إلا في الزهري. وإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف هو له رؤية، المثال بقى ذكرناه في المجلس قبل السابق في الفقه أو في المجلس السابق، وعد من أكابر الطبقة الثانية يعني التابعين. أبو الرداد ده مجهول وعلى قول ابن حجر مقبول، يبقى مقبول حيث يتابع وإلا فلا. ولذلك هذا طبعا الحديث عن الرسول يقول قال الله، تبع ده في ايه؟ في اي جانب يوضع الحديث القدسية بقى، يبقى النبي عن ربه، تمام. الاسناد ده انساد بنقول عليه اسناد بيدخل تحت حد النكارة لأجل ان هو محفوظ عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، هو الإسناد 282 وقبل 81 واللي بعده 83، يبقى محفوظ عن جماعة من تلامذة الزهري بأنه أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن وليس عن إبراهيم ابن عبد الرحمن. فده لعله من حال سفيان في الزهري، لذلك يعد في المصطلح إسناد منكر أو إسناد غير محفوظ. يبقى المحفوظ عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن به، ده الإسناد الأول. الثاني عن إبراهيم بن عبد الله بن قارص، إبراهيم ده صدوق من الطبقة الثالثة، قوله أن أباه، عايز بحد من إخواني يشوف لي مين عبد الله بن قارص، ده يحرر فيه الرجال. الإسناد 280-281 هيبقى موضح للإسناد 287. الإسناد 282 سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن، ده الكلام بقى هو، يبقى هو مشهور بإيه أو محفوظ من طريق الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وأبو سلمة طبعا ده مكسب وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف، وده الحديث صحيح، يبقى كده إيه الحديث صحيح. ولو قلنا بطرقي لكان، ولو قلنا صحيح فقط لأجل هذا والباقي تبع ما في حرج أيضا، كما سيأتي في الإسناد 284. الإسناد 283 وضح لي اللي قبل كده خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد، يبقى هنا ركز بقى، هو راح بظروف فقال خيرهم وأوصلهم، تمام. أدي الصلة محل الشاهد، صلة الرحم أو الذهاب، خيرهم وأوصلهم، تمام. الإسناد 285 نبدأ به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عصمة النيسابوري قال حدثنا أبو الفضل قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أنبانا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي ثمامة الثقفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال توضع الرحم في جحنة كجحنة المغزل، تتكلم بألسنة طلق ذلق، تقطع من قطعها وتوصل من وصلها. قال حدثنا سعدان بن يزيد البزاز قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا صالح بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم.
اللي ذمت 85 يشهد له سابقه ولاحقه. أبو ثمامة ده حال مجهول في الإسناد 285، لكن يشهد له السابق واللاحق. الإسناد اللي بعده 286 المعرة فيه صالح ابن موسى التيمي، ده متروك الحديث، هو ضعيف جدا من هذا الجانب.
قال أخبرنا حميد بن الربيع الخزاز قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد قال حدثنا جعفر بن أرقان عن ميمون بن مهران قال قال لي عمر بن عبد العزيز يا ميمون إني أوصيك بثلاث فاحفظهن. قلت يا أمير المؤمنين ما هن؟ قال لا تخلو بامرأة ليس بينك وبينها محرم، وإن قرأت عليها القرآن، ولا تصافي قاطع رحم، فإن الله عز وجل لعنه في آيتين من كتاب الله عز وجل، آية في الرعد قوله عز وجل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل إلى آخر الآية، وسورة في محمد صلى الله عليه وسلم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.
دام علته في محمد بن الحسين بن أبي يزيد ده ضعيف، تمام. قوله قال لا تخلو بامرأة ليس بينك وبينها محرم وإن قرأت عليها القرآن. ما معنى الخلوة؟ يعني مسألة رجل يدرس في الفصل لمجموعة من النساء، بقول الأولى أن يكون بينه وبينه إيه؟ حاجز، لكن هذا يعد خلوة؟ إيه ما معنى كلمة خلوة؟
يغلق عليهما باب وحدهما.
قال ثالثهما، وضحت؟ ثالثهما، يبقى هما الاثنين، الشيطان إيه؟ لكن مدرس مع مجموعة، أقدر أقول ده سما إذا كان في تعيين أو نظام موجود إلى آخره، الأصل يكون بينهم إيه؟ سترة، تمام؟ أو الأصل الثاني إن يكون هن محجبات. طبعاً لا ده موجود ولا ده موجود، يبقى أنا أقول له بقى التدريس كده حرام عليه، يقول ما الحرام؟ هذا غلو، تمام؟ يقول غض الطرف ما استطعت إلى ذلك سبيلاً وليس بخلوة. واضح الكلام؟ وده على خلاف الأصل، ونقول أسأل الله أن يعفو أن يغفر. لا تخلو بامرأة ليس بينك وبينها محرم وإن قرأت عليها القرآن. نعم، ما حكم المرأة بابنة صغيرة ولا يعني تؤتى أو لا تؤتى أو كبيرة مثلا بلغت إلى آخره، لها ضوابط. يبقى عندك أصل في الحكم الشرعي وعندك فرع، وبين الاضطرار وبين الاضطراد لابد من مراعاة على إثر ما سبق ذكره، وبين عوارض وبين دي كلها إيه؟ فتاوى تختص بالقضية، والقضية التي جمعت بين كونها قضية وبين فتوى محتاج تركيز جدا وفهم المسألة قبل التعجل في المسألة. قول ولا تصاب في قاطع رحم، ولا ايه تصاد قاطع رحم، مش هنتكلم في المسألة دي بقى قطع الرحم وخطورة الأمر محرم ولا شك كبيرة ولا شك، لكن تخضع لأمور كما خضعت لها المسائل السابقة، ليس على الاضطراد هكذا. اللي بعده ودي لا تخرب مرأة ليس بكم لها شباب طبعا في الصحيح.
قال حدثنا أبو علي أحمد بن إبراهيم القوهستاني قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال قرأت على فضيل بن ميسرة أبي معاذ عن أبي حريز أن أبا بردة حدث عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مصدق بسحر، ولا قاطع الرحم. قال: حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبانا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن أبي بكير أن الليث حدثهما قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمدي قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن خليل المخرمي قال: حدثنا أبو الجواب قال: حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن سعد عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع.
رحم الله وخرائته. تجد كل بمعنى إيه كما ترى مع التفنن في الإسناد ومخارج الأسانيد مع المحافظة على السياق، فكلها بمعنى. والإسناد اللي هو 288 ده إسناد حسن. قوله: لا يدخل الجنة، لا يدخل. طب واش لا؟ لو أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة إلى آخره، لا يدخل الجنة. على قاعدة الخوارج أو اللي بيكفروا هيبقى إيه ده بقى؟ يعني خلاص هو كده في إن شاء الله في الجحيم ومش هيطلع. طبعا ده كلام فارغ وده مخالف لعظيم القرآن والسنة إلى آخره. إما لا يدخلها ابتداء أو دخلها إلى ما شاء الله ثم يخرج، لأنه يقول إيه: مات على لا إله إلا الله، ومات إن كان عاصم مرتكب للكبر إلى آخره، فهو في خطر المشيئة. إن شاء الله غفر إن شاء عذب. قوله: ولا مصدق بسحر، طبعا دي في الباب. من ذهب إلى كهين أو عراف ذهب لا حكم فصدقه لا حكم شواهد. ولا قاطع رحم في قوله لا يدخل. ركز بقى من التحذير. الإسناد اللي بعده ده صحيح عند مسلم، الإسناد اللي بعده صحيح عند البخاري، الإسناد اللي بعده صحيح أيضا ده عند ابن خزامة وغيره. طيب هنا بقى في جزئية عندي في الحاشية في الطريق رقم اللي هو 288 حسب طبعا بتاعت اللي هو عن أبي موسى عن النبي، معاك طبعا في النسخة الثانية صحيح. اللي عندي في الحاشية قال إنه في زيادة عند أحمد بن حبان والحاكم: ومن مات مدمنا للخمر، ده بقى مشهور عند جماعة الوعاظ يعني، سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة أو الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار بريح فروجهم. طبعا دي زيادة منكرة، تمام. دي زيادة إيه؟ زيادة منكرة، تمام. طب الإسناد بقى الأخير في عرض الشيخ محمد اللي هو 292 اللي هو في عمار ابن رزيق عن الأعمش عن سعد عن عطية. عن سعد ده يحرر، لأنه هل هو سعد أبو مجاهد الطائي أو لا، تمام. ده اللي ممكن يكون في الطبقة دي وحاله لا بأس به. هيبقى الإشكال في عطية. من عطية؟ عطية العوفي، وده صدوق يخطئ كثيرا ويدلس من الثالثة، لسيما في سعيد أبشار الخدري، تمام؟ يبقى الإسناد هنا ضعيف، لكن نشهد لهما في الباب، لأن السياق لا يدخل الجنة قاطع. الحديث أصلا متنه فين؟ في الصحيحين. وإن كان من طرق أخرى فيبغى أن يشهد له ما في الباب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي قال حدثنا بكر بن يحيى بن زبان قال حدثنا مندل عن موسى الجهني عن زاذان قال: كان عابس فوق بيت فرأى الناس يهربون من هذا الوباء فقال: يا طاعون خذني إليك، يا طاعون خذني إليك. فقال ابن عم له: تمنى الموت، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنوا الموت. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال ستة: إمارة السفهاء، وبيع الحكم، وكثرة الشرط، واستخفافاً بالدماء، وقطيعة الرحم، ونشأً يقرؤون القرآن لا يقدمون لأنهم فقهاء، ولكن ليغنوا.
أيه صحيح؟ يعني يعني تجد المتن شديد، صح؟ شديد، لأن يعني ابتهاب بزا ليغنوا. هذا إخواننا كثير من اللي بيحفظوا أو إخواننا الفضلاء من أهل القرآن والقراءات، تجد اللي بيقلد واللي بيقعد يتغنى طرق الأداء والتنطع والغلو في الأداء والمخارج، صح ولا لا؟ عايز أسمع قرآن كده سلس، يعني مش هسمي أسماء من حبابي الإخوان الموجودين والغابة على المجلس وجابة على الخليل. تجد قرآن سلسا بأداء جيد مميز، نظام العتل في الأداء يعني بيخليك انت بقراءه عمال تغلي وجسمك ايه يا عمي، ويعتو ويبذل مجهود كبير وذلك ما بيوصلش حاصل ايه. يبقى هو مش متقن في الحفظ، ويبقى شغله مسألة إقامة الحرف وإقامة اللي هو البناء اللي هو التجويدي من إدغام والمد والأشياء اللي أنت شاغل نفسك بيها. مش بقول انشغل نفسك، إيه تنشغل علم بس علم بأصوله. يبقى الأداء يبقى أداء سهل مرن لين بدون تعارف. اللي بيقلد وقاعد بقى يمط عشان بيقلد فلان وإعلان وإشي، صحيح؟ فده طبعا الخطأ. المتن نفسه كما ترى، إلا إنه شغلني بداية المتن: بادروا بالأعمال. ما معنى بادروا؟ إيه يعني سابقوا إلى إمارة السفهاء وبيع الحكم وغزو الشرط وغزو طبعا إيه؟
قبل أن تأتي هذه الأشياء.
إيه لحظة بقى، ما أنت ما تخترعش، أنت لازم بريك تقول توجيه على الخلاف. إيه المتن بيقول كده: يبقى الذي أحفظه أخاف عليكم ستا. ركز بقى عشان أقدر يبقى في مسوغ للتوجيه. المتن بيقول يبقى السطحي في الناظر إلى النص هيتمزق بالإيه؟ مع إنه غير مقبول لا نقلا ولا عقلا. أنت بيتني خد المتن سمش بالضبط، ده ما يجيش منه علم. أحسن. يبقى هنا إيه الـ أخاف عليكم ستا، وذكر بنحوه مع اختلاف في التقديم والتأخير أخافوا. طيب ده بيتعين إن أنا لفظ بادروا اللي هي سارعوا سابقوا، يبقى هنا لابد من توجيهها سارعوا وسابقوا بالاشتغال بالأعمال الصالحة قبل وقوع المذكور. ما فيش قدامي تاني غير كده، وإلا هحكم باللفظ دي بالإيه؟ بالنخارة، لأن الإسناد هنا ضعيف قد يحسن لغيره. بقي مشكلة المتن: إن أخاف عليكم ستا، ذكر بنحو ده المحفوظ. طيب يبقى لعلي المراد سارعوا سابقوا بالاشتغال بالأعمال الصالحة قبل وقوع هذه الأشياء. كده بقى الأمور إيه؟ مستقيمة وعلى الجادة.
تفضل. أظن المرض ضيف مسلم شيخ.
نعم.
بادروا ضيف مسلم. بدر الأعمال فتنا كقطع الليل المظلم.
ما أنت أول بقى زي ما عجبك وجه زي ما عجبك بقى بدر بالأعمال مع السلامة تفضل. يبقى هنا وجه كما تحب. أنا بتكلم على ظهر الإيه؟ ظهر النص. يبقى لابد من توجيهها. تقول لي إيه المسوغ؟ يبقى أنا بحط القراءة إن تدل على حسن التوجيه. بقول المحفوظ أخاف عليكم ستا وذكر نحوه. يبقى لابد من دي من إخضاعها لتوجيهات مقبولة لتماشي مع السياق المحفوظ الذي أتى بمثل أو بنحوه. ده المقصود. نعم.
صلى الله عليكم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي قال حدثنا وكيع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم. قال حدثنا سعدان بن يزيد قال حدثنا علي بن عاصم وأبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا عينة بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن يزيد ابن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا الخزرج بن عثمان السعدي عن أبي أيوب مولى لعثمان بن عفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء عشية خميس ليلة الجمعة قال فقعد الناس حوله فقال أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا. فقام شاب فأتى عمة له قد صرمها منذ سنتين فسلم عليها فقالت يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال قالوا لا
قال لا
فقالت يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال لا إلا أني قعدت إلى أبي هريرة فقال أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا. ثم قال حتى كانت الثالثة قال ترجع إليه فاسأله لما قال ذلك. فرجع إليه فقص عليه ما كان من أمره وما قالت له عمته. فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض كل عشية خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم.
طيب الإسناد 294 محمد ابن أيوب المخرمي ده عايز يحرر حاله. ليه؟ لأنه الإسناد مشهور عن وكيع كما في مصنف وكيع الذي خرج من طريقه أولاء في كتاب الزهد له. ما فيش أبي برزة الأسلامي هو مشهور عن أبي بكرة رضي الله عنه ومحفوظ عن وكيع بالصحابي اللي هو أبي برزة الأسلمي. فنحرر ونشوف من إيه هو حال محمد ابن مخرمي. فإن كان ثقة تمام هنمشي الأمر على هذا الأمر قد يكون، وإلا فيعتبر شذوذ إسناد. وإن كان بقى حاله في شيء يبقى نحكم بنقارس إيه إسناد، وده يفيد في الناحية الاصطلاحية. الإسناد اللي بعده ما من مذنب ما من ذنب أقدر يعني أقرب إليه وحق به. ده معنى كلمة أقدر في وده طبعا المتن في الترهيب والتخويف من قطيعة الرحم. الإسناد اللي بعده من 96 ده مشكلته في الخزرج ابن عثمان السعدي. ده لم يخرج له أحد من الستة. البخاري خرج له هذا الإسناد هذا الحديث فقط واحد، هو واحد في الأدب المفرد له. لأنه بالنظر إلى الترجمة، لأنه صاحبنا هنا أطلق عليه الضعف وليس كذلك، فالحافظ ابن حجر قال في صالح على قاعدة أبو داود في السنن أنه صالح يبقى صالح للإيه؟ للاعتبار بشرط. إيه الشرط؟ أحسنت، إنه يتابع على هذا الأمر. هنا هو انفرد بهذا بهذا السياق. تفضل.
قال حدثنا سعدان بن يزيد البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته أو قال من قطعها بتته شك يزيد بن هارون.
ده إسناد حسن أج محمد بن عمرو الليثي ولو شاهد في الباب.
قال حدثنا أبو زيد عمر بن شبت عن عمر بن شبت بن عبيدة النميري.
هنا عفوا هنا عمر بن شبة يعني ده الإسناد اللي جاء به نسب كل عمر بن شبة بن صحيح. تجد بقى ده بيوضح لك السابق ده عمر بن شبة اللي هو ابن عبيدة النميري.
قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب أن المثنى بن الصباح حدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن كردم بن سفيان الثقفي قال يا رسول الله إني نذرت أن أرحل دما ذودا من إبلي ببوانا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على وثن؟ قال لا. قال فعلى جمع من جموعها؟ قال لا. قال أوفي بنذرك حيث كان واعلمن يا كردم أنه لا نذر ولا يمين في معصية الله ولا في قطيعة رحم.
طبعا ده ثوابت. سيبنا بقى الإسناد تضعيف جلا لأجل مسلم بن الصباح خلاص أصبح لا يكبر ولا لكن المتن مش هقول أنا بقى ده الإسناد ضعيف جدا والمتن لا ما أنا مش تبع الكلام ده أبدا لكن ببين لك إن هذا المعنى من ناحية فقهية له إيه له في أصوله في الصحيح والحسن غير هذا المصدر. يبقى لما أقول نذر نذر طاعة ونذر معصية مسألة معروفة في العقيدة منهية تمام. ده شيء. الشيء الثاني يبقى لا نذر ولا يمين في معصية فمعصية الله تمام ولا في قطيعة رحم. طبعا القطيعة الرحم من جملة المعصية ولا لا؟ طب ليه ذكر هنا؟ دي ناحية أصولية بقول من باب ذكر الخاص بعد العام ليه؟ للأهمية. دي لطيفة أصولية.
قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم أبو العباس الدورقي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا فرقد السبخي قال حدثنا عاصم بن عمرو البجلي عن أبي أمامة البيلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبيت قوم من هذه الأمة على طعام وشراب وله فيصبحون قد مسخوا قردة وخنازير وليصيبنهم خسف ومسخ وقذ حتى يصبح الناس فيقولون خسف الليلة ببني فلان وخسف الليلة بدار فلان وليرسلن الله عليهم حاصبا حجارة من السماء كما أرسل على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور فيها كما أرسلت على قوم لوط وليرسلن عليهم الريح العقيمة التي أهلكت قوم عاد على قبائل فيها وعلى دور فيها بشربهم الخمر وأكلهم الربا واتخاذهم القينات ولبسهم الحرير وقطعهم الرحم.
نعم ده إسناد ضعيف لأجل فرقد السبخ لكن اللفظة الأخيرة اللي هو قطعهم الرحم دي طبعا هي في محل الشواهد وبيحسن بما في الباب عدا بقية السياق في غرابة. هنا عندي في الحاشية تبع الإسناد اللي قبل 298 هنا صاحبنا بيقول في المسنة مطروق وتبعه ابن لهيعة الإخوة المنشغلة بعلم الحديث ما قولكم؟ ها كلام طبعا مضحك انا اقول متروك توبة هذا بقى ايه ماشي على قاعدة اللي هو صدقك وهو كذوب ما ده من الغرائب يعني ده قالب بقى ما ينفعش قال هذا الكلام وتابعه اصلا ده معزول اصلا ما فيش تابعه يبقى المعول على الاسناد ايه ضعيف ما اقولش متروك تابعه ده خطيئة لا تصلح بهذا السياق تمام.
قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا أيوب بن ثابت قال حدثنا خالد بن كيسان قال سمعت ابن الزبير حيث كشف المقام فوجد تحته كتابا فيه ثلاثة أسطر فدعا له رجلا فقرأ فكان أول سطر أنا الله ذو بكة صغتها يوم صغت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء وباركت لأهلها في الماء واللحم وفي السطر الثاني أنا الله ذو بكة خلقت الرحم بيدي وشققت الأسم من أسمائي فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتدت وفي السطر الثالث أنا الله ذو بكة خلقت الخير وخلقت الشر قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع
طبعا السياق ده له شواهد سبقت لسان الأبل هو 300 اللي هو ذو بكة بكة دي اللي هي ايه بكة. مكة يبقى صاحب ذو بكة صاحب مكة خالق مكة شرفها الله إلى آخره عايز أشوف أيوب بن ثابت وخالد ابن كيسان لأنه أمر من طرق أخرى عن مجاهد وجماعة عند عبد الرزاق وغيره وطبعا بأسانيد ضعيفة فيها مجهول أو مجاهيل فبس أعرف من أيوب وخالد بن كيسان عشان أحكم على هذا المتن كما ترى في غرائب ليست لها أصل في الصحيح اللي بعده صحيح كما ترى ولو في الباب مثله اللي بعده
قال حدثنا أحمد بن عصمة النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن راهوي قال أنبانا روح بن عبادة عن حسين بن ذكوان المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبي سبرة الوذلي أن ابن زياد سأل عن الحوض حوض محمد صلى الله عليه وسلم فقال ما أراه حقا وذلك ما سئل عنه أبو برزة وعائذ بن عمرو والبراء بن عازب فقال ما أصدقهم فقال أبو سبرة الوذلي ألا أحدثك عن هذا الحديث شفاء أرسلني أبوك بمال إلى معاوية فلقيت عبد الله بن عمرو فحدثني بفيه وكتبته بيدي ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أزد حرفا ولم أنقص قال حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين ومثل العبد المؤمن كمثل النخلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ومثل العبد المؤمن كمثل القطعة من الذهب نفخ عليها فخرجت طيبة فوزنت لم تنقص وموعدكم حوضي طوله مثل عرضي أبعد ما بين أيلتي إلى مكة وذلك مسيرة شهر فيه أمثل الكواكب أباريق ما هو أشد بياضا من الفضة فمن ورده فشرب منه لم يظمأ بعده أبدا فقال ابن زياد ما سمعت في الحوض بحديث أثبت من هذا أشهد أن الحوض حق قال وأخذ الصحيفة التي فيها هذا الكتاب
نعم هو مشكلة في أبي سبرة الوذلي ده مجهول فإسناده ضعيف من هذا الوجه وكما ترى له شواهد
أحسن الله عليكم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عمر بن محمد عن عبد السلام بن مسلم أبي مسعود عن منصور بن زادان عن أبي جحيفة عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطع الأرحام وأن يؤتمن الخائن ويخون الأمين ومثل المؤمن كمثل قطعة الذهب الجيدة أوقد عليها فخلصت ووزنت فلم تنقص ومثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ألا إن أفضل الشهداء المقسطون ألا إن أفضل المهاجرين من هجر ما حرم الله عليه ألا إن أفضل المسلمين أن سلم المسلمون من لسان ويده ألا إن حوضي طوله كعرضي أبيض من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد النجوم من أقداح الذهب والفضة من شرب منه شربة لم يظمأ آخر ما عليها أبدا
إسناده كسابقي لأجل محمد لأجل عبد السلام بن مسلم تمام فهذا مجهول لا يعرف
قال حدثنا سعدان بن يزيد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن عمر بن الحكم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس فيغفر الله الذنوب إلا قاطع رحم أو مشاحن.
ده سبق تخريجه في جزء النصف من شعبان لما نكم ذكرون.
نعم.
تمام. وده طبعا ضعيف. ونختم المجلس كده انتهى الحمد لله. وفي المجلس القادم كما ترى النصوص طبعا ظاهرها لها الحكم هيأتي برضو مجلس قادم من الرحم ومن الواصل ومن القاطع كما سبق. يبقى عموميات مطلقات لها مخصصات كما سيأتي ذكر إن شاء الله تعالى في مطلع مجلس السابق. نلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.